واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الخامس من النواقض هو الإغماء والجنون والسكر كل ما أذهب العقل. ذكر السيد الماتن أن من النواقض نواقض الوضوء الإغماء والسكر والجنون، فإنه يوجب نقض الوضوء. لا ريب ولا إشكال في أنه أن السكر والإغماء والجنون من نواقض الوضوء ادعي عليه الإجماع وتسالم الأصحاب، لكن هذا الحكم لا إشكال فيه، بل ادعى صاحب المحقق الهمداني رحمه الله من أنه لم توجد مسألة فيها اتفاق يكشف عن رأي معصوم بهذا النحو مثل هذه المسألة، فالإجماع محقق لا إشكال فيه. ولكن الكلام في أنه هل يمكن استفادة ناقضية هذه الأمور الثلاثة من الروايات أو لا؟ ورد النقض بالنسبة إلى الإغماء في خبر دعائم الإسلام، ودعائم الإسلام كتاب معروف صاحبه معروف ثقة لا إشكال فيه، إنما روايته كلها مراسيل، فهل يعتمد على هذه المرسلة أو لا يعتمد؟ سيأتي الكلام فيه. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يمكن استفادة الحكم من الروايات أيضا، فإنه تقدم في بحث النومي وردت روايتان. الرواية الأولى معتبرة عبد الله بن المغيرة عن الإمام الرضا صلوات الله عليه ما أذهب العقل، النوم الذي يذهب العقل، هذه في رواية عبد الله بن المغيرة. وفي صحيحة زرارة أيضا ورد أنه النوم حتى يذهب العقل، فهنا معتبرة وصحيحة تدلان على أن ما يوجب النقض هو ذهاب العقل. فهل يمكن التعدي مما ورد في النوم إلى كل ما يوجب نقض ذهاب العقل، أو يختص هذه الروايات تختص بالنوم؟ رواية هناك رواية أخرى وهي معتبرة أو صحيحة معمر بن خلاد التي سنقرأها، نوقش في دلالة هذه الروايات. أما المعتبرة والصحيحة قالوا أنه وردت هذه الروايتان، هاتان الروايتان وردتا في النوم الذي يذهب بالسمع والعين والعقل المعبر عنه بالنوم وبذهاب العقل القلب. هناك وردت روايات النوم الذي يذهب بالسمع يذهب بالعين يذهب بالقلب، فهذا يكون ناقضا وهو المعبر عنه بذهاب العقل. فالرواية وردت في خصوص النوم، لا يستفاد منه أنه كل ما يوجب ذهاب العقل من سكر أو إغماء أو جنون فأنه يوجب نقض الوضوء. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأنه صحيح أن النوم هو الذي قد ذكروه، من أن الذي نوم الذي يذهب السمع والعين والقلب وهو الذي معبر عنه بذهاب العقل، إلا أنه يمكن أن نستفيد بأن المناط في النوم الذي يكون ناقضا هو ذهاب العقل. نتعدى من هذا بسبب هذا المناط، نتعدى عن النوم إلى غير النوم، فكلما تحقق فيه ذهاب العقل إنما يوجب نقض الوضوء. السكر يوجب ذهاب العقل، الجنون يوجب ذهاب العقل، كذلك الإغماء. فيمكن استفادة أن المناط في أن النوم ناقض باعتبار أنه ذهاب للعقل، فالمناط هو ذهاب العقل، وإذا تحقق المناط في أي مورد يكون ناقضا، إلا أن ما ذكروه له وجه وجيه. هذا بالنسبة إلى هاتين الروايتين الصحيحة والمعتبرة. وأما صحيحة معمر بن خلاد، هذه الرواية هكذا يقول: سألت أبا الحسن عن عليه الصلاة والسلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، عنده فقرات مثلا أو شيء لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه، يقوم يذهب يروح يتوضأ يشتد عليه، وهو قاعد مستند بالوسائد، فحينئذ فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال. قال عليه الصلاة والسلام: يتوضأ. قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته. فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء. هذه هي الرواية. استدلوا بقوله على الوارد أغفى، فربما أغفى، قالوا بأن الإغفاء هو الإغماء، أنه أغفى إغماء، فحينئذ هذا وارد في الإغماء، والإغفاء حينئذ يجب الوضوء. كذلك إذا خفي عليه الصوت، فإنه إذا خفي عليه الصوت وهو الذي يغمى عليه إنما يخفى عليه الصوت، فاستدلوا بهذه الفقرة على أن الرواية وردت في الإغماء باعتبار كلمة الإغفاء وباعتبار كلمة إذا خفي عليه الصوت هذا المقطع، فحينئذ حكموا بأن الرواية وردت في الإغماء، فتدل على أن الإغماء ناقض من النواقض. إلا أن الاستدلال بهذه الرواية بعيد جدا. أولا، كلمة الإغفاء وردت في النوم على ما فسره جمع من اللغويين منهم الطريحي في مجمع البحرين في أن الإغفاء المراد منه النوم، وهو المستعمل لحد الآن عندنا، نغفو يغفو وكذلك يستعمل في النوم. ثانيا، أن خفي عليه الصوت لا يشمل المجنون والسكران، فإن السكران والمجنون يسمعان الصوت، ربما الإغماء لا يسمع، المغمى عليه لا يسمع، ولكن المجنون والسكران يسمعان الصوت. إن النائم لا يسمع الصوت إذا خفي عليه الصوت، فالرواية وردت في النوم ولم ترد في غير النوم، فتختص بهذا، فلا يمكن التعدى عن مورد الرواية إلى غيره. وأما هناك روايات أخرى ذكرها بعض فهي بعيدة جدا عن الاستدلال من الاستدلال بها لإثبات أن السكر والإغماء والجنون من النواقض، هي تختص بالنوم. عمدة الروايات هي هذه الروايات الثلاث. عرفتم أن الروايتان الصحيحة والمعتبرة يمكن الاستشهاد بها وإن كان وجه وجيه لاختصاصها بالنوم. وأما رواية معمر بن خلاد فدلالتها ظاهرة في أن المراد من هذه الرواية النوم، لا الإغماء ولا السكر والجنون. وأما رواية دعائم الإسلام، صحيح أن هذه الروايات، الرواية وغيرها من الروايات، هي مرسلة في كتاب دعائم الإسلام، لكن هذه الرواية المرسلة مجبورة بعمل الأصحاب، ولذلك قلنا ما موجود مسألة فيها إجماع محقق مثل هذه المسألة، فيمكن التمسك بهذه الرواية في خصوص الإغماء، ولكنها وردت في الإغماء حينئذ، ولا نحتاج إلى ذلك التفصيل. أن المسألة مورد تسالم الأصحاب وتسالم المسلمين، بل الإجماع محقق فيه يكشف عن رأي المعصوم، فلا إشكال من هذه الجهة. ثم قال رحمه الله: دون البهت للأصل. نشك في أن البهت هو الحيرة والإضطراب الذي يحصل للإنسان لأجل أمر ما، فإن هذا البهت أيضا قد يوجب إنسان أنه لا ينظر لا يخفى عليه الصوت، لكن هذا لا يصل إلى عنوان الجنون، عنوان الإغماء، عنوان السكر. فالبهت لم ينطبق عليه أحد هذه العناوين، نشك في أنه ناقض، نرجع إلى الأصل فيه، فلا إشكال من هذه الناحية أيضا. ثم قال: السادس من النواقض الاستحاضة، القليلة بل المتوسطة والكثيرة. سيأتي إن شاء الله أن الاستحاضة هل هي من بحد نفسها من النواقض، أم تختص ناقضيتها بخصوص بعض الأقسام دون جميع الأقسام. فذهب جمع إلى أن ناقضيتها في الاستحاضة القليلة، وأما الاستحاضة المتوسطة والكثيرة فيها غسل، حينئذ يجب عليها الاغتسال. سيأتي إن شاء الله نزاع بين الأعلام. لكن عندهم بحث آخر وهو أن الاستحاضة حدث، الجنابة حدث أكبر، وكل حدث أكبر يوجب الوضوء، ولا ربط بأن غسله يغني عن الوضوء أو لا يغني عن وضوئه. سيأتي إن شاء الله أنه ربطوا بين هاتين المسألتين والموضوعين، أن الغسل الذي يجزي عن الوضوء ويغني عن الوضوء لا يكون ناقضا، وأما الغسل الذي لا يغني عن الوضوء لا يكون ناقضا، أن الصحيح أنه لا ربط بينهما. هذا حدث، إن أثبتنا بأن كل حدث أكبر يوجب نقض الوضوء فلا بد أن نقول أن الجنابة والاستحاضة الكثيرة والاستحاضة المتوسطة يوجب النقض لأنها حدث أكبر، سواء أغنى غسله عن الوضوء كما في الجنابة أم لم يغني غسله عن الوضوء كما في الاستحاضة القليلة والكثيرة. غسل الاستحاضة القليلة والكثيرة فإن هذا مسألة وتلك مسألة أخرى، هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم قال والجنابة، لا ريب ولا إشكال أن الجنابة حدث أكبر، وكل حدث أكبر يوجب نقض الوضوء سواء قلنا بأن غسله يغني عن الوضوء أو لا، لكن لا نحتاج إلى الوضوء باعتبار أن غسل الجنابة يغني عن الوضوء. ثم أن هناك أحداث صغرى أخرى منها مس الميت، فإن مس الميت أيضا حدث يوجب الغسل، فهل أن مس الميت يوجب نقض الوضوء ولو كان متوضيا ومس الميت وجب عليه الغسل، ولكن هل ينقض وضوءه أو لا ينقض؟ كذلك النفاس، فإن النفاس حدث أكبر، هل أنه لو كانت المرأة متوضئة ثم حدث لها نفاس ساعة أو أقل من ساعة فهل يوجب هذا النفاس نقض الوضوء أو لا؟ كلام، إن قلنا بأن كل حدث يوجب نقض الوضوء فالقاعدة مسلمة. وقال صاحب الجواهر في المقام اتفق الأصحاب على أن كل حدث أوجب غسلا يوجب نقض الوضوء، فمس الميت يوجب الغسل فلا بد أن يكون ناقضا للوضوء، والنفاس يوجب الغسل فلا بد أن يكون ناقضا للوضوء. إلا أنه كلام في هذا، في أنه هل هناك قاعدة عامة في أن كل حدث أكبر يوجب نقض الوضوء أو أنه ليست هناك قاعدة عامة؟ ثم مسألة أخرى في أن الناقضية تدور مدار أن الغسل يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء، يأتي الكلام في هذين إن شاء الله.